بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية أنه أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: يا ابن رسول الله أوصني. فيقولون العلماء كان متعارف أن أصحاب الأئمة يجون للأئمة يقول لهم: عضني، عطني وصية، عطني موعظة. فهذا سيرة موجودة في الروايات أن أصحاب الأئمة كانوا يطلبون من أئمتهم ذا يومهم السجيء يعطي موعظة. ما يقول استغفر الله، كان يقول استغفر الله. هذا سوى يعطي الإمام بعد في النتيجة مقام الإمام. فقال: لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. هذا الوصية، لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. قال: زدني. قال: لا أجد. ما في زيادة، بس ما أقدر بعد هذا. أن الله فيما أمرك لا يفقدك وفيما نهاك لا يراك. شنو تريد بعد؟ كان البحث فيما سبق في التنبيه الأول الذي تعرض له المصنف، وهو الاشتباه الموضوعي في مسألة الشرط، حيث ذهب جمع بأنه العلم الإجمالي غير منجز إذا فرض الاشتباه الموضوعي الراجع للشروط كشرط الاستقبال كشرط اللباس. وذكروا لذلك وجهين: الوجه الأول انصراف الأدلة إلى صورة العلم التفصيلي، الوجه الثاني دوران الأمر بين المحافظة على شرط الجزم وشرط الجزم والتمييز والوجه، وبين الشرط المتردد موضوعه ومصداقه. فالأولى هو رفع اليد عن الشرط الذي جاء منه التردد، لا رفع اليد عن شرط الجزم والوجه بالنية كما شرحناه في الدرس السابق. المصنف يقول: وكلا الوجهين ضعيفان. أما الوجه الأول فإن المصنف لم يناقش هؤلاء بالمناقشات المعروفة أن أدلة الشرطية بحسب الظاهر مطلقة، ولو فرض أنه في مورد ما كشرطية الترتيب في الفوائد استفدنا من الأدلة أن الشارع رفع يده عن الشرطية في مورد الجهل، فهذا لدليل خاص لا يصلح أن يكون قاعدة كلية في باب الشروط، وبحثنا الآن في قاعدة عامة في باب الشروط، بأن يدعى أن العلم الإجمالي فيها غير منجز، فمجرد قيام دليل في بعض الموارد لا ينفع في تأسيس قاعدة كلية. الشيخ الأعظم ما أشكل بهذا الإشكال الواضح، قال بأنه لو سلمنا هذا الكلام فإنه لا يصلح تفصيلا في المسألة، وذلك لأن كلام المستدل حينئذ خروج عن فرض البحث، إذ بحثنا في الشك في المكلف به، وإذا الشارع رفع يده عن أصل الشرطية فخرجنا عن موضوع البحث، فلا شك في المكلف به، إذ المكلف به وهو الاستقبال شرطية القبلة، الشارع رفع يده عن الشرطية أصلا، فشرطية الاستقبال لا امتداد لها في مورد الاشتباه الموضوعي، فليس هذا تفصيلا في الحقيقة في منجزية العلم الإجمالي، فالإشكال إشكال فني، هذا يوجب الخروج عن مفروض البحث. وأما الإشكال البنائي وما هو الدليل على ذلك؟ الأدلة مطلقة. قال: أما الأول فلأن مفروض الكلام، بحثنا في العلم الإجمالي ما هو فرضه؟ أن حصل عندنا شك في المكلف به، يعني أصل الوجوب ثابت، أصل الشرطية ثابت، وإنما المصداق متردد بين أنحاء متعددة، بين أطراف متعددة. فلأن مفروض الكلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعي للفعل كالصلاة بهذا الشرط وهو الاستقبال، وإلا إذا ما ثبت الوجوب بهذا الشرط لم يكن من الشك في المكلف به للعلم حينئذ بعدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعية المجهولة بالنسبة إلى الجاهل، فما في تردد في الواجب. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المستدل. هنا يوجد إشكال آخر، دعوى الانصراف لو تمتتم في بعض الموارد لا يصلح تأسيس قاعدة ما في باب الشروط كما هو محل البحث. أما الوجه الثاني الذي أفيد، وهو أن المورد من موارد الدوران بين المحافظة على شرطية الجزم بالنية والوجه وبين المحافظة على الشرط الذي حصل فيه الاشتباه والتردد كالقبلة، فالمتعين هو رفع اليد عن الشرط الذي جاءت منه المشكلة وهو شرط الاستقبال، لا رفع اليد عن شرط الوجه وشرط التمييز والجزم بالنية. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الأعظم أفاد في مقام المناقشة هو أننا درسنا في بحث التعبد والتوصل أن الشرائط على قسمين، شرائط من قبيل الانقسامات الأولية للأمر، وشرائط من قبيل الانقسامات الثانوية للأمر، تذكروا المطلع؟ فعندنا بعض الشرائط تتوقف على المفروغية عن وجود أمر بمركب له شروط وقيود، ففي طول المفروغية عن وجود أمر متعلق بأجزاء وشرائط يأتي الشرع يقول حقق هذا المركب المشروط بالشرائط بقيد كذا بقيد كذا، فهذه قيود في رتبة شنو؟ متأخرة، تسمى هذه الانقسامات ثانوية، انقسامات ثانوية. فشرطية الاستقبال، شرطية اللباس، شرطية الطمأنينة، هذه من الانقسامات الأولية، إذ يمكن للشارع أن يقيد المركب بهذا الشرط ويمكن أن يقيده بدون هذا ويمكن أن لا يقيده بهذا الشرط. عندنا شروط أخرى متوقفة على المفروغية عن وجود أمر بمركب ذات أجزاء وشرائط كقصد القربة، فبعدما يفرغ المولى عن الآم قال حقق فعلي بقصد القربة، حقق فعلي بقصد الوجه، حقق هذا الفعل بقصد التمييز في مقام الامتثال. هذه شروط من قبيل الانقسامات الثانوية. ولهذا ذكروا أنه الشروط التي من قبيل الانقسامات الثانوية لا يعقل أن تؤخذ في متعلق الأمر، لأنها أنها في طول الأمر. ومن الانقسامات الثانوية الواضحة قصد الوجه، قصد التمييز. فبعد المفروغية عن الفعل الجامع للأجزاء والشرائط يقول الشارع ائت بهذا الفعل جازما بوجه الوجوب أو بوجه الندب، ائت بهذا الفعل مميزا له في مقام الامتثال، بحيث تستطيع أن تشير له بالإشارة الحسية وتقول هذا مصداق المأمور به. إذن هذه الشروط شروط طولية متأخرة عن الشرائط الأولية، عن الشرائط التي من قبيل الانقسامات الأولية. وهذه الشرائط إنما تأتي إذا تمكن المكلف من الشرائط في المرتبة الأولى، إذا فرغ عن إمكان تحقق الفعل بما له من شرائط وأجزاء يتنقح موضوع الشرائط الثانوية. ملتفتين، فموضوع الشرائط الثانوية التمكن من الفعل بما له من شرائط أو آلية. إذا تمكن المكلف من الإتيان بالفعل جامع للأجزاء والشرائط، يقول له شرع هذا الذي تمكنت من، أقصد به الوجه، أقصد به التمييز. ولهذا إذا دار الأمر بين شرط في طول الشروط الأولية وبين شرط في رتبة الشروط الأولية، فما هو المحكم يا شيخنا؟ المحكم بلا إشكال الشروط التي هي في الرتبة الأولى. فهذه شروط لاحظها الشارع متأخرة مع فرض القدرة على أصل الإتيان بالمركب الجامع للشرائط. وحينئذ يقال شرطية الاستقبال، شرطية اللباس في رتبة متقدمة. إذا أمكن للمكلف أن يأتي ويحافظ على هذا الشرط بحيث يحافظ على قصد التمييز والوجه بها، وإلا إذا لم يمكن للمكلف أن يحقق هذا الشرط إلا مع فرض عدم التمييز والوجه، فلا يتنقح موضوع قصد التمييز والوجه، لأنه متوقف على المفروغية عن تمامية الأجزاء والشرائط. واضح إن شاء الله. ولهذا لابد أن، والمفروض أن المكلف يمكنه أن يحقق الشرط بالاحتياط، فحينئذ يسقط موضوع لزوم قصد الوجه أو قصد التمييز. واضح إن شاء الله. قال الشيخ شو عبارته؟ وأما الثاني، دقق في العبارة، فلأن ما دل على وجوب مقارنة العمل، أي لو سلمنا بحثنا الأمور الناقشية هل قصد الوجه، شيخ ناقش هذا الكلام، ما قصد الوجه لا دليل عليه، وقصد التمييز لا دليل عليه، ولو كان لبان الشيخ ناقش في قصد الوجه والتمييز في بحث القاطع وأنكر شرطية القصد الوجه وقصد التمييز لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه. لكن الآن بناء على نمشي المستدل، أما النقشة ما النقشة في المربعات الأول، نقشة في المربع الأول، بناء على التسليم بأصل هذا الشرط، بحثنا مبني على التسليم بأصل الشرطية. فلأنما دل على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه والجزم مع النية إنما يدل عليه مع التمكن، التمكن من الفعل الجامع للأجزاء والشرائط. ومعنى التمكن الذي عبرت عنه في التعبد والتوصل أن قصد الوجه والجز من الانقسامات الثانوية، فهو في رتبة متأخرة عن الشرائط الأولية والأجزاء. ومعنى التمكن القدرة على الإتيان بالفعل مستجمعا للشرائط جازما بوجه من الوجوب والندب حين الفعل. وأما مع الجزم عن ذلك، إيه ذلك الإتيان به مستجمعا للشرط جازما بالوجه، واضح. وأما مع العجز عن ذلك فهو المتعين، أي هو هو أي هو جازما بوجه من الوجوه اللي هو الجزم. خب، فهو المتعين للسقوط دون الشرط المجهول الذي أوجب. هم باب الورود، يعني هذا يقول إذا أنت قدار أقصد بالوجه، يجي هذا كنت مو قادر لأنك يجب عليك الاحتياط، فحينئذ يكون بل لزوم تحصيل شرط القبلة، والمفروض أن المكلف يمكنه تحصيل شرط القبلة، رافع وموجب لرفع موضوع شنو قصد الجزم بالنية، وهذا يكون من أي باب؟ من باب الورود. واضح الفكرة؟ قال وأما مع الجزم مع العجز عن ذلك عن الإتيان بالفعل مستجمعا للشرائط جازما بوجه من الوجوب والندب حين الفعل، فهو أي هو كون الوجوب مقارنة العمل بقصد وجهه والجزم، بل فهو المتعين للسقوط دون الشرط المجهول الذي أوجب العجز عن الجزم بالنية فرفع موضوعه. والسر في تعيين، احفظ الأسرار، أسرار الرسائل، والسر في تعيينه للسقوط هو أنه إنما لوحظ لكم إنما لوحظ اعتباره حيثيرة متأخرة، هي سمنا الانقسامات الثانوية. الشارع متى لاحظ اعتباره؟ بعد المفروغية عن الإتيان بالأجزاء والشرائط. يقول والسر في تعيينه للسقوط هو أنه إنما لوحظ اعتبار الجزم بالنية في الفعل المستجمع للشرائط، وليس اشتراطه في مرتبة سائر الشرائط بل متأخر عنه. فإذا قيد اعتباره بحال التمكن سقط حال العاجز، يعني العاجز عن إتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني أحسن بعد الدرس لكم ده سؤال. هذا انتفاء موضوع الورود. لا، يقولون أنه في حيثية تعبدية، وهو أن الشارع اشترط القبلة، حيث إن الشارع اشترط القبلة فلا بد أن أتي صلي بالقبلة، صلي مع القبلة. هذا صلي مع القبلة هو الذي رفع اليد عن شرطية الجزم بالنية، وإلا لو الشارع ما قدر صلي إلى القبلة أمكن للجزم بالنية. فالموجب لتحقق التمكن من الجزم بالنية الشرطية المجعولة في موارد العلم الإجمالي صلي مع القبلة، فالشارع لما قال صلي مع القبلة اقتضى ذلك بقاء هذا التكليف في موارد العلم الإجمالي باقي لهم باقي في موارد العلم الإجمالي باقي، ارتفع أوجب ذلك ارتفاع شنو؟ ارتفاع القدرة والتمكن من الإتيان بالفعل جازما بالنية، وهذا محقق للورود متخصص، هذا ورود، لأن النكتة التي أوجبت رفع اليد عن ذلك أن الشارع حافظ على الشرطية، وإلا لو الشارع ما حافظ على الشرطية حينئذ ما يصير هناك تهابط وتنافي بينهما. الثاني، هذا الثاني كله تقدم، وهو كيفية تحقيق النية. في موارد العلم الإجمالي. وما أدري ماذا الشيخ بعقل تنبيه، واضح المسألة كم مرة مررت علينا. في موارد العلم الإجمالي قد يقال أنه يلزم من الاحتياط لزوم التشريع، وأجبنا على ذلك بأن يقوم المكلف ويقول أأتي النية، النية رحمة الله والديك، أأتي بهذا الفعل بداعي امتثال الأمر الوجوبي الواقعي الحاصل به أو بصاحبه. قال الثاني إن النية، وعنده غلط بعدين بنقول أنه يريد فرق بين موارد العلم الإجمالي وبين موارد الشبهة البدوية كما سيتضح الآن. إن النية في كل من الصلوات المتعددة، بيصلي إلى أربع اتجاهات، بيصلي في ثوبين اشتبه الطاهر بالنجس. إن النية في كل من الصلوات المتعددة، ما هي النية؟ خبر إن على الوجه المتقدم، هذا خبر إن. إن النية ما هي النية؟ على الوجه المتقدم في مسألة الظهر والجمعة. خب، وحاصله نسينا وين هو الأشي كانت النية في الظهر والجمعة. قال وحاصله أن ينوي في كل منهما فعلهما احتياطا لإحراز الواجب الواقعي المردد بينها وبين صاحبها تقربا إلى الله، على أن يكون التقرب علة لإحراز الواقع. أنت لو سألت لماذا تحرز، تريد أن تحرز الواقع للرياضة للتفنن، يقول لا، تقربا إلى الله. فالعلة في إحراز الواقع والإتيان بالفعلين، بل الغاية لذلك هو شنو؟ التقرب إلى الله بامتثال الأمر الواقعي. قال ولي على أن يكون التقرب علة للإحراز، إحراز الواقع الذي جعل غاية للفعل. شنو هكذا؟ أأتي بكلا الاحتمال هاي الفعل لإحراز الواقع لأني أريد التقرب إلى الله. واضح الفكرة؟ بل أأتي بكلا المحتملين لغرض إحراز امتثال الواقع. ليش تحرز الواقع؟ تقربا إلى الله. فعندنا التقرب إلى الله علة للإحراز، هذا الإحراز جعل غاية للإتيان بكلا المحتملين، غاية للفعل. واضح العبارات؟ بس العبارة التفتوا إليها. إذا سألك بعدين الطالب شنو غاية أنت، هذه قال تقرب وقال التقرب علة للإحراز، بعض عندهم مشكلة في الهدم، والعلة والإحراز قال جعل غاية للفعل. شلون عندك فعل وعندك إحراز وعندك تقرب، كيف أطلعها؟ فنقول هكذا، الفعل هو أن تأتي بكلا الاحتمالين هذا الفعل. لماذا تأتي لهذا الفعل؟ ما هي الغاية؟ إحراز الواقع، فإحراز الواقع غاية للفعل. لماذا تحرز الواقع؟ تقربا إلى الله. ويترتب على هذا، يقول المصنف لو حين إتيانه بالأول ما كان عازم على الإتيان بالثاني، فهل يتحقق التقرب الحاصل من إحراز الواقع أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. التقرب الذي هو علة لإحراز الواقع يعني أنك تبني على الإتيان بكلا المحتملين لإحراز الواقع. أما لو بنى على الإتيان بأحد المحتملين إن شاء الله برجاء المطلوب يكون هذا هو الموافق للواقع، هل يتحقق التقرب؟ لا يتحقق التقرب، وهو إحراز امتثال الأمر الواقعي. ومن هنا يحصل الفرق بين موارد الشبهة البدوية وبين موارد العلم الإجمالي. ففي موارد الشبهة البدوية حيث لا يوجد طرفان، يوجد طرف واحد، لا يعلم المكلف هل هو مجنب أو غير مجنب، فيريد أن يحتاط ويغتسل، فهنا يغتسل لاحتمال أنه مجنب لإدراك الواقع ولا يوجد طرفه. أما في موارد العلم الإجمالي إذا أراد أن يحتاط، إذا أراد أن يحرز الواقع، حيث إنه إنما يأتي بالفعل، ما هو لماذا يأتي، ما هي الغاية من الإتيان بالفعل كما قلنا إحراز الواقع، فلا بد أن يبني على الإتيان بكلا المحتملين. ففي الشبهة البدوية إدراك الواقع يكفي فيه إتيان أحد الطرفين، أما هنا يأتي بكلا الطرفين، فلا بد أن يكون عازما حين الإتيان بالأول أن يأتي بالثاني. قال ويترتب على هذا وهذا أن التقرب إلا للإحراز، أنه لا بد أن يكون حين فعل أحدهما عازما على فعل الآخر. ليش؟ شنو النقطة؟ وش قال؟ وش كنا؟ وش النية؟ عيد النية. أن أأتي بهذا الفعل بداعي إحراز الواقع إما به أو صحيح، لابد أن تكون عازم على تنبي صاحبه، إذ النية المذكورة لا تتحقق بدون ذلك، فإن من قصد الاقتصار على أحد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعي على كل تقدير، نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقا. فإحنا عبرنا عنه أنه أصلا يشترط في التقرب الحسن الصدوري، فإذا صدر منه هذا الفعل مع عدم عزمه على الإتيان بصاحبه ما في حسن صدوري في الإتيان بهذا الفعل فقط، فلا يتحقق شرط القربة وهو الحسن الصدوري. تذكرون قلنا أن القربية تتحقق بكم أمر؟ في ثلاثة أمور لا تنساها: الملاك في الفعل، حسن صدوري قصد القربة، هنا الحسن الصدوري غير حاصل، بل هذا من مصادق المتجري بلحاظ عدم قصده الإتيان بالفعل الآخر الواجب عقلا من باب المقدمة العلمية. واضح إن شاء الله؟ لا، حسن الصدوري حسن الفاعل. نعم خب. وهذا نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل لأولى مطلقا برجاء المطلوبية والحفظ، كل رجاء المطلوبية إن شاء الله يصير هذا الوقت. وهذا غير كاف في العبادات الذي يعلم لزوم وقوع التعبد بها. نعم هذا الآن شبهة البدوية، لو احتمل كون الشيء عبادة، شبهة بدوية فيها طرف واحد، كغسل الجنابة، صلاة الآيات، أوضحها صلاة الآيات ما أدري واجبة لم واجبة أصلا، مأمور بها لم مأمور بها، احتمل أنها واجبة فيمكنه أن يحتاط بالإتيان بها بلا احتمال وجوبها، قال كافي في تحقق قصد القربة. نعم لو احتمل كون الشيء عبادة كغسل الجنابة، شك أن غسل الجنابة عبادة أو معبادة، هل هو كالوضوء، هل هو كالوضوء هي شغل طهرة الثلاث، هل غسل الجنابة هو في نفسه عبادة أو لا، أو أنه لا احتمل عن شبه الموضوع أنه مجنب أو غير مجنب، فشك أنه الغسل الذي يأتي به الآن هل هو غسل جنابة قربي أو صدم غسل قربي، ناظر المصنف إلى الثاني يعني شرط اشتباه بالموضوع كما هو في البحث. بل نعم لو احتمل كون الشيء عبادة كغسل الجنابة، إن احتمل الجنابة اكتفى به بقصد الامتثال على تقرير تحقق الأمر به، لكن ليس هنا تقدير آخر يراد منه التعبد على ذلك
أعتقد أن طرف واحد. فغاية ما يمكن قصده هنا هو التعبد على طريق أتي بالفعل بداعي الاحتمال المطلوبية. فهذا غاية ما يمكن قصده هنا، هنا ما يسم بالوجوب شيخنا، يحتمل المطلوبية فيأتي بالفعل بداء احتمال الوجوب، بداء احتمال المطلوب. أما في العلم الإجمالي يعلم بالوجوب، فلا بد أن يقصد امتثال ذاك الوجوب المعلوم الذي لا يحصل إلا به أو بصاحبه. فغاية ما يمكن قصده هنا هو التعبد على طريق الاحتمال، فهذا غاية ما يمكن قصده هنا، بخلاف ما نحن فيه مما علم فيه ثبوت التعبد الوجوب بأحد الأمرين، فإنه لا بد فيه من الجزم بالتعبد. وهذا هم محل بحث عندهم، محل إشكال، أنه هل يشترط يظهر من عبارة الشيخ أنه لا بد لكي يحقق قصد القربة أن يقصد امتثال الأمر الوجوبي الحاصل إما به أو بصاحبه؟ بعض الأعلام اكتفى أن تأتي بالأول باحتمال الوجوب، أن تأتي بالثاني باحتمال الوجوب، بس أنا أأتي بالأول باحتمال أنه هو الواجب، أأتي بالثاني باحتمال أنه هو الوجوب، وكفي ذلك في تحقق القرب. ولا يشترط في القربية الجزم بالوجه أو الجزم بالنية. فالفرق بين الشيخ يقول أنت تقصد الوجوب، حافظ على قصد الوجه، وإما كان قدر التمييز، لكن الأعلام قالوا أن هذا ما نحتاج إليه، يكفي أن يأتي بالفعل لاحتمال أنه واجب، يكفي بالثاني لاحتمال أنه واجب، وبهذا يتحقق عنوان القربية، لأن معنى القربة إضافة العمل إلى الله، وهذا يتحقق به الإضافة. الإضافة لعله بناء على الجسم الني تعبد ناقشنا، بل يظاهر الكلام أنه بناء على مسألة الجزم بالتعبد، الجزم بالنية. لا، التعبد أنت القربي يعني التعبد. فأقول الجزم بالتعبد إن كان مراد مجرد القربية يتحقق القربية، إن كان قصد من الجزم بالتعبد الواجب أن أجزم قصد امتثال الوجوب، فهذا محل إشكال. لكن يقول بخلاف ما نحن فيه مما علم فيه ثبوت التعب ثبوت الوجوب بأحد الأمرين، فلا بد فيه من الجزم بالتعب بالوجوب، ظاهر عبارة التعب الوجوب. يقول بخلاف ما نحن فيه مما علم فيه ثبوت التعب، يعني ثبوت الوجوب بأحد الأمرين. أما هنا يجزم بالوجوب، فهل يشترط الجزم بالوجوب في مقام النية؟ بلي، ملتفت أنا في موارد الشبهة البدوية، يحتمل الوجوب، يحتمل أنه متعبد بهذا الشيء، أما هنا فلا يلزم، أما هنا يجزم بالتعبد، يجزم بالوجوب، لكن هو الجزم بالوجوب شيء، لكن هل يشترط في النية الجزم بالتعبد؟ الجزم بالوجوب؟ هذا أول البحث. هذا عبارة يقول فإنه لا بد فيه من الجزم بالتعبد. لا، ما معنى التعبد؟ ما معنى التعبد الوجوب؟ يقول الفرق بين الشبهة البدوية ومقام أنه في الشبهة البدوية لا أعلم أن الشارع عبدني بهذا لأنه مطلوب وهو واجب، ما أعلم بالوجوب، أما هنا أعلم بالوجوب أحد الأمرين فيلزمك الجزم بالتعبد، الجزم بالوجوب. هنا الذي أشكلوا عليه، ما يشترط الجزم بالوجوب، الجزم بالتعبد، يكفي أنه تأتي بالفعل باحتمال التعبد.
مقصود
عبارة
التعبد هو التقرب.
لا، من وين هذا شيخ؟
لكن ليس هناك
تقدير
آخر.
التقرب هناك أيضا مجزوم به في الشبهة البدوية، التقرب مجزوم به في الشبهة البدوية، من أتى بالفعل بقصد احتمال المطلوبية تحقق منه القربية بشكل جزمي، تحقق القربية بلا إشكال. كيف هذا مصداق للتقرب؟
لأن ما أتى به يحتمل
على أي حال. خب، هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث أيضا تقدم كله. خلص اليوم الكتاب. يقول الشيخ عندما تأتي بكلا المحتملين يا شيخ مهدي لا تتعب، أجل تعبان، هل تأتي بهما بقصد امتثال الوجوب الشرعي أو بقصد امتثال الوجوب العقلي؟ فإن كنتم تريدون أن تأتوا بكلا الفعلين بقصد امتثال الوجوب الشرعي فهو معلوم الفساد، لأن الواجب شرعا هو أحدهما لا كليهما، فيأزم من الإتيان بالأول بقصد الوجوب الإتيان بالثاني بقصد الوجوب التشريع في كليهما وهو باطل. وإن أردتم الإتيان بكليهما بقصد الوجوب العقلي فالوجوب العقلي لا يحقق مقربية، وهذا بحثنا سابقا، قلنا أنه صحيح الوجوب الثابت في كلا الطرفين وجوب عقلي، والوجوب العقلي إرشادي، والوجوب الإرشادي لو دعا الشخص إرشادي لا يحقق مقربية، ولكن في مقام النية أنا أقصد امتثال الوجوب الشرعي الواقعي الحاصل إما بهذا الفعل أو ذاك. ثم ذكرنا هناك محاولة، عشان تتذكرون محاولة يريد أنه يقرب أن كلا الطرفين واجب بالوجوب الشرعي بدعوى أن الأول واجب بالإجماع، واحد منهم بالإجماع الثاني بالإص تصحب تذكروا إن شاء الله المطلع. فعندما يأتي بالأول يشك أن الوجوب الواقعي سقط أو لم يسقط أو ما زال باقي، قال نجري الإص، وقلنا أنه أصل مثبت، استصحاب بقاء الوجوب الشرعي لازمه أن الباقي موصوف بالوجوب الشرعي، وهذا أصل مثبت. كل هذا تقدم، ليش الشيخ تعرض إليه ما ندري. الثالث الثاني والثالث، إن الظاهرة في التنبيهات في التنبيهات في الشبهة، بل التنبيهات في الشبهة الموضوعية، لا بعد الشبهة الموضوعية، إن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي، لأن الحاكم بوجوبه ليس إلا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين. ألف مرة شرحنا هذا المطلع المقدمة العلمية، حتى أنه لو قلنا لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط، لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط فإن هذه الدلالة لو تمت فإن الوجوب فيها وجوب إرشادي، وإلا نحن ناقشنا في أخبار الاحتياط وقلنا أن بعضها أصلا ناظر إلى زمان الحضور مناظر إلى زمان الغيبة، واضح ما ورد في بعض الروايات الدالة على الاحتياط ناظرة إلى زمان المعصوم، إذا أصبتم فأرجئه حتى تلقى إمامك ما دل على وجوب الاحتياط، وإشكالات أخرى ذكرناها. لكن لو تمت هذه الأخبار دلالة فإن غاية ما يستفاد منها شنو؟ الإرشاد. قال أو الخبر المتقدم في الفائتة على وجوب ذلك، لو سلمنا أن الخبر جعلنا مؤيد، خبر من فاتته إحدى صلوات خمس كذا، قلنا هذا مؤيد مو دليل، لأنه احتمل أن هذا وارد في خصوص الصلاة في الشبهات الموضوعية ولا يحرس تعميمه لغير الصلاة، فلعل الشرع اهتم بالصلاة فأوجب الاحتياط فيها وهذا لم يثبت في غير الصلاة. لكن لو سلمنا فإن الوجوب وجوب إرشادي. قال حتى أنه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدم في الفائتة على وجوب ذلك كان وجوبه من باب الإرشاد، وقد تقدم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشك في التكليف. وأما إثبات التكرار أي أن الأولى واجبة بالإجماع والثانية لا بد أن تأتي بالثانية من باب الإصحاح، وأما إثبات التكرار شرعا لا بد أن تأتي بالثانية في لا بد أن تصلي مرة ثانية في قبلة أخرى، أما إثبات التكرار شرعا فيما نحن فيه بالاستصحاب وحرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا، وشو العبارة؟ بلي فقد تقدم في المسألة الأولى صحيح عدم دلالة الاستصحاب على ذلك إلا بناء على أن المستصحب يترتب عليه الأمور الاتفاقية المقارنة معه. شنو الشيخ يقول مطلع؟ يقول الشيخ ترى مهم أصل مثبت تفتوا هذا من الأمور المقارنة مقارنة بيان ذلك. هل العبارة بس فرق بين إجراء الاستصحاب في شيء لأخذ لازمه العقلي من باب العلة والمعلول، فإن نقول لازم بقاء زيد حيا إلى الآن أنه يشغل حيز من الفراغ، أنه يتنفس، أن دقات قلبه ما زالت شنو تعمل، إن دقات قلب المرء يقول قائل إن الحياة دقائق وثواني، هذه لوازم عقلية. وتارة الاستصحاب يثبت المقارن لللازم، كما لو فرضنا أننا علمنا إجمالا بثبوت أحد الضدين فاستصحاب عدم أحد الضدين لإثبات الضد الآخر، هل هذا من باب أن لازم عدم أحد الضدين هو الضد الآخر، أو أن المقارن لعدم أحد الضدين هو الضد الآخر؟ هذا مقارن اتفاق اتفاقي، ليس من باب اللازم والملزوم، إذ أنه كما درسنا لا تلازم في مسألة الضدين، ليس أحدهما عدمه علة للآخر. نعم هذا اللوازم، وإنما هو من الأمور الاتفاقية. أنا أعلم أنه في الحجرة مثلا أوضع إما بكر أو عامر، فاستصحاب عدم بكر لإثبات وجود عمر في الحجرة هذا من باب استصحاب عدم شيء لإثبات الوجود المقارن، أو الضد الذي لهما ثالث كالبياضي مثلا والسواد ضدان لهما ثالث، فانتفاء أحد الضدين لإثبات الضد الآخر المقارن المخصوص، هي من الأمور المقارنة الاتفاق اتفاقين. مقامنا من هذا القبيل. هنا أنتم أجريتم، نحن نعلم إجمالا إن أن الواجب إما الطرف الأول وهو الوجوب، وجوب الصلاة إلى قبلة اليمين إلى اليمين، أو وجوب الصلاة إلى اليسار اتفاقا في هذه الواقعة، قد يكون في واقعة شمال يمين أربع، في هذه الواقعة الخاصة تردد عند المكلف أن القبلة إما اليمين إما اليسار، فإذا صلى في اتجاه اليمين وشك أن الوجوب الواقعي أصلي باتجاه القبلة هل ما زال باقيا أو لا، فاستصحاب بقاء الوجوب الواقعي عند الإتيان بأحد الطرفين لازمه كما تقولون.
هل ما تشتغل شيخنا الله؟
لازمه كما تقولون. خلاص لازمه كما تقولون أن الثاني هو الواجب بالوجوب الشرعي، أي أن مصداق صلي إلى القبلة وأي هذا صلي إلى اتجاه الآخر، هذا من قبيل المقارنات، والاستصحاب لا يثبت المقارن الوجودي أسوأ من الأصل المثبت. بلي بعضهم يقول بالأصل المثبت لكن لا يقول بالمقارن الوجودي الاتفاقي، ولهذا شبه عبارته إلا بناء على أن المستصحب يترتب عليه الأمور الاتفاقية المقارنة معه، وقد تقدم إجمالا ضعف هذا وسيأتي إن شاء الله تفصيلا في أي بحث، بحث الاستصحاب. وعلى ما ذكرنا ما ذكر حتى التعبير المقارنة كذا، عبارة شنو كانت؟ انتهى البحث. شنو كان عبارته؟ الأصل المثبت عام، الأصل المثبت عام بين جهة اللوازم أو الأمور الاتفاقية، كل غير الملازمات الشرعية يسمونها أصول، أصول مثبتة، ما عبر أنه هذا من باب الملازم فما يتنافى. بلي بلي هي أصول مثبتة أيضا، لكن أصول مثبتة في الأمور الاتفاقية على قسمين، أصول مثبتة في العلية والمعلولية، أصول مثبتة في الأمور الاتفاق الاتفاقية، ما ينافي كلام أهلنا. هذا أوضح، فارقني أوضح صراحة. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.